الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ومعنى هذا الكلام مثاله، مثلا على سبيل المثال، أنا أريد أن أبيع باسمي، لكن ما أريد شريكي هو الذي يأخذ هذه الأرض، فأذهب عند شخص وأقول له: أنت اشتري مني هذا. قال: لا، بكم؟ قال: لا، أنت قل بـ50 وأنا سأعطيك إياها بـ30. تمام؟ فذهبوا عند فلان وقالوا له: ها تريد هذا الأرض، أنت أحق بالشفعة. قال: تمام، كم تبيعها؟ قال: والله إذا ما بتشلها أنت، هذاك باها بـ50. ها، هذاك سيشتريها بكم؟ بـ50. هو في الحقيقة سيشتريها بكم؟ بـ30. تمام. فهذا صاحب الشريك يقول: لا، هذا كثير، أنا ما أستطيع عليه. قل: خلاص، ما تستطيع عليه، أنا ببيع لفلان. فيبيع لفلان بـ30. فهذه حيلة، هذه حيلة، لأن الشريك لو علم أن السعر 30 لربما اشتراها، لأن هذا هو سعرها، ويستطيع. أما أن يضاعف له السعر ربما ما يستطيع، فهذا من الحيلة. فإذا علمت هذه الحيلة فإنها لم تسقط، له حق الشفعة، له أن يذهب عند القاضي ويقول: هذا تحيل علي، قال لي بـ50 ثم باعها بـ30. فيلزم البائع أن يرد هذه الأرض للشريك، والشريك يعطيه 30,000 ويأخذ هذه الأرض، لأنه هو أحق بالشفعة. فالحيل لا تزيد الحرام إلا حراما، الحيل لا تزيد الحرام إلا حراما. مثل بني إسرائيل، حرمت عليهم الشحوم فأذابوها ثم أكلوها، هذه حيلة. طيب، وهكذا أصحاب السبت، حرم عليهم الصيد في يوم السبت فرموا شباكهم في يوم الجمعة، ثم أخذوا هذا الصيد في يوم الأحد، فقالوا: نحن ما اصطدنا في يوم السبت. هذه حيلة، لأن السمك إنما دخل في الشباك في يوم السبت، لأنه هو يوم تواجدها. هذا من الحيلة، وهذا مثله. فالحيل لا تزيد الحرام إلا حراما، إلا حراما. فما يجوز الحيل في هذا الباب. وقوله: إنما الأعمال بالنيات، لأن هذا الشريك نوى شيئا آخر، قال: سأبيعها بـ50، ونيته أن يبيعها بكم؟ بـ30. فهذه النية مبيتة، كما يقال مبيتة هذه النية، وهذا لا يجوز. فإذا أراد الشريك أن يأخذ هذه الأرض بقيمة ما بيعت به، فله حق الشفعة، له أن يطالب بذلك. هذا معنى قوله: ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، إن تحيل لم تسقط، بل لا تزال ثابتة للشريك. هذا معنى كلامه. وأما قول الشارح: وللجار حق الشفعة في حال كون الطريق واحدة، أو في أي شيء اشترك فيه، وإلا فلا شفعة له. هذا تقدمت معنا مسألة، وهو هل الجار له حق الشفعة؟ وقلنا الصحيح أن له حق الشفعة إذا كانت هناك مصالح مشتركة، إذا كان هناك مرافق مشتركة بينهما كطريق أو حوش أو كذلك بئر أو نحو ذلك، فللجار حق الشفعة، لأنه سيتضرر إذا اشترى هذا البيت أو هذه الأرض ماذا ثالث. نعم. وأما قوله مثال الشفعة، هذا قد مر معنا كثيرا، رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع من المشتري هذا النصيب قهرا عليه بقيمته، اشتراه بعشرين يعطيه عشرين، اشتراه بثلاثين يعطيه بثلاثين، ويضمه إلى ملكه، فتكون الأرض كلها للشريك الأول الذي لم يبع. هذا هو معنى الشفعة، وقد مرت معنا أمثلة كثيرة على ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الشفعة. قال: باب الوقف. قال: وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. الوقف كما ذكر تحبيس. إيش معنى تحبيس؟ التحبيس يعني من الحبس. التحبيس من إيش؟ من الحبس، السجن، يعني تسجن هذه الأرض فلا تباع ولا توهب ولا تورث، خلاص تكون مسجونة، والسجن هذا يكون في أصلها ليس فيما تعود عليه من نفع، فهذا يسبل، وهو قوله تسبيل المنافع. إيش معنى تسبيل المنافع؟ السبيل من الشيء الذي يستمر وينتفع به. أقول لك هذا سبيل، يعني هذا شيء ينتفع به. طيب، فالمنفعة المطلقة هذا تسمى سبيل. فالأصل محبوس لكن المنفعة مستمرة، المنفعة مستمرة. مثاله مثلا شخص مثلا أوقف مزرعة، مزرعة كبيرة فيها من أنواع الفواكه ومن أنواع الثمار. طيب، فقال: هذه المزرعة وقف للمركز، مركز دار الحديث بالشحر، فهل يجوز لي هذا الواقف أن يبيع شيئا من هذه المزرعة؟ لا، لأنها أصل، لا يبيع شيء منها ولا يهب شيء منها، لا يقول أنا بغيت نصفها لفلان، لا، خلاص أنت أوقفتها على حسب ما أوقفتها عليه، للمركز يعني للطلاب، فيأكلون منها، وما يباع من ثمارها يرجع إلى مصالح المركز ينتفع به. طيب، سواء كان الانتفاع في ذات الموقوف أو في غلته، والغلة هو ما يعني يرده هذا الوقف من أموال. طيب، فهذا هو الوقف. أوقفت بيتا، قلت هذا البيت أريده للفقراء والمساكين. طيب، خلاص هذا البيت لا يباع، طيب، ولا يوهب، ولا يأتي الورثة بعد موت الواقف يقولوا لا هذا ملك أبينا، فيقال لهم أبوكم قد أوقف هذا، ليس لكم شيء، هذا للفقراء والمساكين يعني يسكنون فيه. واضح؟ وهذه منفعة ماذا؟ ليست منفعة غلة، وإنما هي منفعة انتفاع فقط. نعم، هذا هو الوقف، هذا هو الوقف. حفر بئرا، هذا وقف، لا يجوز أن يباع ماءه إلا إذا كان هذا البيع يعني من أجل أن تستمر هذه البير في شراء ما تحتاجه فلا بأس. أما أصلها لا، يأتي إنسان يقول لك هل تبيع لي هذه البير، يقال له لا ما يجوز، هذا وقف. أوقف مصحفا يريده للمسجد لا يجوز أن يؤخذ إلى بيت لأنه وقف للمسجد ليس لفلان. أوقف مسجدا خلاص هذا المسجد يكون لله، لا يتصرف في أرضه ولا في كذلك بناءه ولا شيء. أوقف كذلك ماذا، سيارة للدعوة أو أوقف دراجة للدعوة فتستخدم فيما أوقفت فيه، لا يجوز أن يباع إلا كما سيأتي معنا من كلام المؤلف أن تتعطل منافعه، فهذا باب آخر وسيأتي معنا بيانه. أما الأصل أن يبقى الوقف على أصله وإنما ينتفع به فقط، هذا هو الوقف، هذا هو الوقف. قال المؤلف وهو أفضل القرب وأنفعها. لماذا أنفع القرب؟ لأنه صدقة ثابتة دائمة تستمر حتى ولو مات الإنسان، لو بنيت مسجدا وجلس هذا المسجد بعد موتك 100 سنة 200 سنة الأجر يصل إليك وأنت في قبرك، صدقة مستمرة، واضح؟ صدقة جارية مستمرة ثابتة وأنت في قبرك يصل أجر وثواب هذه الصدقة مدة انتفاع الناس بها. حفرت بئرا فانتفع الناس من هذا البئر وشربوا وزرعوا واستفادوا، مت ولا يزال هذا البئر يعطي الناس الماء، يسقي الناس الماء، فلك أجر مدة انتفاع الناس بهذا الماء، فلا شك أن هذا أجره أعظم من الصدقات المؤقتة. إنسان مثلا يتصدق صدقة مؤقتة، أي صدقة مؤقتة مثلا أطعم فقيرا، هذا الطعام هذا لا لا لا, لا يبقى، طيب، أو كذلك كسى مسكينا، هذه الكسوة تذهب وتبلى وتبلى هذه الكسوة، وغيرها من الصدقات المؤقتة. أما الصدقات الجارية فلا شك أنها أفضل القرب لأنها صدقة ثابتة، صدقة ثابتة، وهذا هو الوقف، الوقف يستمر نفعه ولو بعد موت واقفه، ولو بعد موت واقفه. وكذلك لأنه إحسان إلى الموقوف عليه، إحسان إلى الموقوف عليه. انظر لو أن إنسان يحتاج إلى الماء، أناس يحتاجون إلى الماء ربما يشترونه بأغلى الأثمان، فجئت أنت وحفرت لهم بئرا ووفرت عليهم عناء نقل الماء ودفع أجرة الماء، كم لك من الأجر، كم لك من الأجر. فلا شك أن هذا إحسان إلى الموقوف عليه، إما لحاجتهم مثل الفقراء والأيتام والمساكين والأرامل، أو للحاجة إليهم، قد يكون الوقف للحاجة إلى من أوقف عليهم هذا الوقف، مثل من؟ مثل المجاهدين. إذا أوقفت مثلا قلت هذا مثلا العمائر يعود أجرها وغلتها للمجاهدين في سبيل الله، في رواتبهم، في شراء أسلحتهم، في القيام بشؤونهم، هذا من ينتفع بهذا؟ هذا ينتفع به الإسلام والمسلمين، طيب، فهو للحاجة إليهم. ومثلهم المعلمون والمدرسون والعلماء والدعاة إلى الله عز وجل. شخص أوقف بعض الأوقاف قال هذه لطلاب العلم، هذه للعلماء. وهذا الإسلام والمسلمين بحاجة إليهم، ينتفع بهم الإسلام والمسلمين، وقد هم كذلك ينتفعون في رواتبهم في القيام بشؤونهم، فلا شك أن هذا فيه إحسان عظيم. نعم، كذلك وفيه إحسان للواقف عليه، للواقف حيث أنه يجري عليه ثواب وقفه، ففضل الوقف عظيم. نعم، قال: إذا كان على جهة بر، وقوله إذا كان على جهة بر يعني إذا كان هذا الوقف من شرطه أن يكون في البر، أن يكون في البر كالمساجد والفقراء واليتامى والمدارس ودور العلم وحفر الآبار. لكن لو كان في غير بر مثل ماذا؟ قال: هذا البيت وقف للمغنين المطربين، أو هذا وقف للقبور وزيارات القبور، هذا ليس بر، هذا فساد. طيب، فهذا الوقف لا يصح، هذا الوقف لا يصح. نعم، فلا بد أن يكون على ماذا؟ على جهة بر. حتى بعض أهل العلم قال: لو أوقف عمارة للأغنياء قالوا هذا لا يصح، لأن جهة الأغنياء ما ينتفعون بهذا. صح، هم في غنى عن هذا، كيف أنت توقف لهم هذا الوقف؟ إنسان قال: أنا أوقفت هذه العمارة للعمقي والبسيري وبندول، وعدد التجار الأغنياء، يعني للتجار فقط، أقول له هذا وقف غير صحيح، لأن هؤلاء ما ينتفعون، ما لك أجر في هذا، ما ربما أهملوه وربما لم ينتفعوا به ولم يسكنوا فيه. صح، فلا بد أن يكون على جهة بر، على جهة بر. وعرفنا ما هي جهات البر، ما هي جهات البر. قال: وسلم من الظلم، يعني سلم من الظلم، ما يكون الوقف فيه ظلم مثلا للورثة، بعضهم مثلا يريد أن يحرم ورثته من هذا الإرث فيوقف جميع ماله ويترك الورثة هكذا من غير مال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فلا بد أن لا يكون في ذلك ظلم على أحد، أن لا يكون في ذلك ظلم. ومن الظلم أن يكون الوقف مسروقا أو مغصوبا، هذا لا يصح، من شرطه أن يكون الوقف غير مسروق ولا مغصوب ولا فيه ظلم، سلم من الظلم، هذا أيضا من شروط الوقف. كذلك من شروط الوقف أن يكون مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه. فلو إنسان قال: أنا أوقفت هذا الكيس من الأرز للفقراء، يقال هذا ليس وقف، لأنهم سيأكلوه وينتهي، هل سيبقى شيء رز بعد هذا؟ خلاص ينتهي. صح، فهذا لا يسمى وقفا، الوقف يكون في الشيء المستمر الدائم الذي يبقى أصله، أما الذي يفنى أصله فهذا لا يكون وقفا، لا يكون وقفا. فإذن الآن عرفنا أن من شروط الوقف أن يكون على جهة بر، من شروط الوقف أن يكون سليما من الظلم، من شروط الوقف أن يكون مما ينتفع به انتفاعا مستمرا، هذه تعد من شروط الوقف، تعد من شروط الوقف. قال: لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. وفسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف، العلماء فسروا الصدقة الجارية بالوقف، وأفادنا هذا الحديث أن الصدقة صدقتان، صدقة جارية وصدقة غير جارية. فالصدقة الجارية كما تقدم معنا هي الصدقة التي يبقى أصلها، الصدقة الجارية هي الصدقة التي ماذا؟ يبقى أصلها، هذه هي الصدقة الجارية يبقى أصلها وينتفع بالتسبيل بمنافعها. نعم، وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث، صدقة جارية أو علم ينتفع به. فكذلك العلم الذي ينتفع به هذا قالوا هو من أعظم الصدقات الجارية، فيشمل تعليم الناس ويشمل التأليف، تأليف الكتب، ويشمل كذلك يعني كل ما فيه نشر للعلم، كل ما فيه نشر للعلم يدخل في علم ينتفع به. وقال العلماء إن من أفضل الصدقات الجارية هو صدقة العلم. لماذا ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله؟ لماذا؟ قالوا لأن جميع الصدقات الجارية غير العلم قد تنغرط وتذهب ولا تستمر إلى يوم القيامة، لكن صدقة العلم تستمر إلى يوم القيامة. مثال ذلك، إنسان بنى مسجدا، صدقة جارية صح، أو بنى بيتا للفقراء والمساكين، صدقة جارية. هل هذا المسجد وهذا البيت يبقى ينتفع به إلى قيام الساعة؟ أعطيه 500 سنة 600 سنة ثم يتهدم ويتكسر صح ويذهب. كم من مساجد اندثرت وجددت، وكم من بيوت كذلك اندثرت وهدمت لها مئات السنين صح، لكن العلم ما يتهدم ولا ينتهي. انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كم لهم الآن منذ أن ماتوا؟ أكثر من 1400 سنة صح، ولا يزال علمهم موجود، عن أبي هريرة، عن أبي سعيد، عن عائشة، عن أنس، هم اللي نقلوا لنا هذا العلم. 1400 سنة، هل يوجد بيت الآن عمره 1400 سنة؟ هل يوجد بيت عمره 1400 سنة ما زال يسكن فيه؟ هل يوجد هذا يا بطار؟ الكعبة تجدد، حتى الكعبة تجدد، يعني الكعبة ليست على بناية إبراهيم عليه السلام، كم مرة جددت؟ نعم، فهذا لا يوجد، واضح؟ لكن العلم مستمر. الإمام البخاري يعني من القرن الثالث أو الرابع، وهكذا ما بعده من العلماء وما قبله علمهم لا يزال مستمر. قال الإمام البخاري، قال الإمام مسلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم، ونحن سنموت والأجيال سيذكرون أسماء هؤلاء العلماء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا علمهم لا ينقطع ولا ينتهي، النفع مستمر بخلاف غيرها من الصدقات تذهب وتزول وتندثر صح. فإذا أفضل الصدقات الجارية هو العلم الذي ينتفع به، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن الإنسان قد لا يوجد معه مال حتى يعني يوقف البيوت أو العمائر أو يبني المساجد أو يحفر الآبار، ما عنده مال، فالله عز وجل يرزقه بالعلم النافع. طيب، فيفتح الله عز وجل له بابا من أبواب الصدقات الجارية، يعلم إخوانه، يدرس إخوانه، هذه صدقة جارية. لا تحتقر طلبك للعلم. نحن كنا مثلكم نقول الآن حد ينتفع منا أو لا، فإذا بأناس نلتقي بهم بعد فترة يقولون جزاك الله خيرا، أنا الآن ماسك مركز والحمد لله استفدنا من الدروس في المركز، ويعني ما زالت التعليقات دروسكم في كتبنا وندرسها ويستفيد الطلاب. هذه من الصدقات الجارية، هذه من الصدقات الجارية، أنت تتعلم وتستفيد وتذهب تعلم أناس، هؤلاء يستفيدون يعلمون غيرهم وهكذا إلى قيام الساعة. هذه من أفضل الصدقات ومن أعظم الصدقات. التاجر يبني مسجدا 500 سنة 700 سنة يعني 1000 سنة ثم يذهب هذا المسجد ويندثر ويذهب، لكن العلم يبقى، علمك يبقى. علمت الطلاب الصغار ثم كبر هؤلاء الطلاب، أنت مت علموا غيرك، مات هؤلاء جاء أجيال آخرون وهكذا. مثل الصحابة علموا التابعين، التابعين علموا تابعي التابعين، تابعوا التابعين علموا تابعي 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 التابعين وهكذا، إلى أن وصل إلينا هذا العلم، إلى أن وصل إلينا هذا العلم، ما وصل إلينا إلا عن طريق الأوائل. وهكذا هذا العلم علم موروث يأخذه المتأخر عن المتقدم إلى يومنا هذا. فهذا من أعظم الصدقات الجارية، هذا يحفز طالب العلم. أنت الآن تدرس تعلم غيرك ما شاء الله يستفيد. أمس جاء ولد قال أنا درست عند عبد الرحمن، قال درسني عبد الرحمن، الولد الصغير هذا أين هو؟ هذاك حركي ما شاء الله يحب يتكلم، أين هو اليوم؟ ما جاء. قال أنا تعلمت عند عبد الرحمن، قال ما شاء الله، شوف كيف أثر العلم، يعني استفاد منك ما شاء الله. وهكذا العلم بركة وأجر عظيم وباب عظيم من أبواب الصدقات الجارية. قال أو ولد صالح يدعو له، تتزوج ترزق بولد تربيه على الخير على الصلاح، فيعرف قدرك ويعرف حقك فيدعو لك بالمغفرة وبرفع الدرجات، فأنت تموت وهذا الولد يدعو لك. قال العلماء قوله أو ولد صالح يشمل ولد الصلب أو ولد الولد. ولد الصلب يعني أنا تزوجت فولد لي هذا الولد من صلبي يعني مباشرة مني، ثم كبر ولدي وتزوج وولد له أولاده أولادي لكن ليس من صلبي، ليسوا مباشرين لي. قال العلماء أولاد الأولاد يعدون من الأولاد، لو كانوا صالحين سيدعون لأبائهم ولأجدادهم ولأجدادهم. ولذلك استحب العلماء أن يدعو الولد بقوله اللهم اغفر لي ولآبائي، يشمل الآباء من؟ أبوه المباشر وأباؤه البعيدون من أجداده، لأن الأب يطلق على الأب المباشر ومن فوقه وإن على، ومن فوقه وإن على كما في أمر المواريث. طيب اليوم إن شاء الله نكتفي بهذا، وحديث عمر لطوله وفوائده نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. إلى هنا والله تعالى.